تكرما يا معشر العاصي دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك بادر إلى إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
سبب عدم نجاح الجهود الرامية لتحرير فلسطين هو عدم الاعتماد على الإسلام. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1989. لقد تصدى أشخاص وجماعات كثيرة في هذه الفترة للنضال من أجل إنقاذ هذا الشعب أو ادعوا ذلك، لكن عقدة واحدة من عقد القضية لم تحل بل زادت تعقيدا. السبب الرئيسي من وراء ذلك هو أن الشعب الفلسطيني لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، أو أن محاولات العالم الإسلامي في إحباط المؤامرات الأمريكية والغربية في الدفاع عن الكيان الغاصب كانت قد باءت بالفشل. أما علة هذا الفشل الأساسية فهي أولاً نسيان الهوية الإسلامية للشعب الفلسطيني وعدم الاعتماد على الإسلام والجهاد الإسلامي طيلة عشرات السنين المنصرمة، وثانياً خيانة حكام بعض الدول العربية بل بعض الزعماء والشخصيات من الفلسطينيين أيضا. أما اليوم فقد أحيى ولله الحمد عنصر الإيمان والجهاد الإسلامي في مقاومة الشعب الفلسطيني في داخل وطنهم السليب، ولهذا فقد انقلبت معادلات القوى في فلسطين لصالح الفلسطينيين مقارنة بالفترة السابقة. علاج مشكلة فلسطين في الإسلام ووحدة الكلمة. لقد تمكن المجاهدون الأفغانيون بفضل الإسلام ووحدة الكلمة من طرد الجيش الأجنبي من بلدهم، وإنهم إذا تمسكوا مرة أخرى بهذين العنصرين فسيستطيعون تأسيس الحكومة المناسبة التي يرومون واجتثاث هذا النظام العميل من جذوره، وإن هذين العاملين تحديداً يشكلان أيضاً العلاج لكل المشكلات والمعوقات التي تعاني منها فلسطين ولبنان. القوة المتنامية رهن الإيمان. من حديث لسماحة الإمام الخامنئي لدى لقائه زعماء المنظمات الفلسطينية عام 2010. الملاحظة الأخرى هي أن ما نشاهده من تقدم، وهو تقدم لا سبيل إلى إنكاره على صعيد القضية الفلسطينية، هو الاقتدار المتنامي لجبهة المقاومة في مقابل جبهة الاستكبار والكفر، وهو أمر مشهود وجلي. إنما يلاحظ في هذا المضمار أنه ينبع من الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه وإقحام عنصر المعنويات في عملية الصراع. فإذا تجرد النضال من عنصر الإيمان فسيكون هشاً وعرضة للخطر، ولن يتوج الصراع بالنجاح إلا إذا توفر فيه الإيمان بالله والتوكل عليه. عليكم أن تعززوا روح الدين والإيمان الحقيقي بالوعود الإلهية والتوكل على الله تعالى في قلوب الجماهير، وتقووا في نفوسهم حسن الظن بربهم والثقة بما وعد به عز وجل. ونحن أيضا يجب أن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو أصدق القائلين وهو يخاطبنا بالقول: ولا ينصرن الله من ينصره. وهو الذي يقول لنا من كان لله كان الله له، وهو الذي يقول لنا لا تخشوا العدو إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنه هو الذي يلقننا هذه الأمور ويبينها لنا. الله سبحانه وتعالى صادق، فإن نحن عملنا بتكليفنا على هذا الطريق وكان تحركنا في هذا السبيل في سبيل الله وجهادنا من أجله ووضعنا هدف مرضاة الله نصب أعيننا، فسيكون النصر حليفنا لا محالة. تحرير فلسطين مرهون بالاستقامة. أقولها لكم إن ظفر الشعب الفلسطيني بالنصر في استعادة حقه ليس أصعب من الانتصار الذي حققه الشعب الإيراني في إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران. فالمراقب للمشهد الدولي وظروف المنطقة في تلك الفترة عندما كان الطاغوت يحكم هذا البلد كان يصنف تغيير النظام الطاغوتي في إيران ضمن المستحيلات الحتمية، فما بالكم بتغييره إلى نظام إسلامي؟ فهذا التغيير كان يبدو من المحالات ولم يكن ممكنا، بل ليس مستطاعا وفق الموازين الطبيعية والعادية، وذلك بسبب سلطة أمريكا بلا منازع على المنطقة ودعمها غير المشروط لنظام الشاه وعدم توفر أي إمكانات لدى المناضلين في إيران. فإمكاناتنا في مرحلة صراعنا تلك كانت أقل بكثير من الإمكانات المتوفرة حاليا لشعبكم في غزة والضفة الغربية، ومع ذلك فقد وقع هذا الأمر وأصبح المحال ممكنا، وذلك بفضل استمرار الجهاد وببركة التوكل على الله والقيادة الحكيمة والحازمة لإمامنا العظيم رحمه الله. ما أود قوله هو إن هذا الأمر من الممكن أن يحدث في فلسطين أيضا، فعندما يلقي بعضهم نظرة على المشهد السياسي ويشاهد قوة أمريكا ودعم الغرب للصهاينة ويرى تسلط الشبكات الصهيونية المالية على أمريكا وسائر دول العالم وهيمنتهم الإعلامية، يصل إلى نتيجة مفادها أن إرجاع فلسطين إلى أصحابها أمر مستحيل. لكنني أقول لا، فهذا الأمر المستحيل سيكون ممكنا بشرط أن يتواكب مع الصمود والاستقامة. فالعلي القدير يقول: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فالاستقامة ضرورية والصمود مهم ومواصلة الطريق ضرورية، ومن جملة مقدمات مواصلة الطريق تلك هي هذه الاجتماعات التي تعقدونها والتنسيق والدعاية العالمية التي تقومون بها، فهؤلاء قد سموا الرأي العام العالمي.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، أحبة القرآن في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي نبدأها بتلاوة عطرة للآية 11 بعد 100 من سورة هود المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير.
مستمعين الأفاضل، إحدى السنن الإلهية هي أن نظام الثواب والعقاب مبني على اختيار الإنسان نفسه، والعدل الإلهي يقتضي أن مجازات أي إنسان تستوجب أن يكون الذي يجازي على علم كامل بدوافع الإنسان وأعماله ونياته، وإن الله تعالى مطلع على أفعال الإنسان الظاهرة والباطنة وعلى أفكاره الحسنة والسيئة، ولا يخفى عليه شيء. طبعا أساس نظام المجازات يختص بيوم القيامة، ولكن الله تعالى يفرض شيئا من الثواب والعقاب في هذه الدنيا أيضا. من هذه الآية نستنتج أولا، في نظرته الشمولية للكون لا يهمل الله تعالى أي عمل حسن أو سيء دون الجزاء. ثانيا، إن الله لا يقلل من الثواب أو عقاب أي أحد، ولا يحيق الظلم بأي إنسان.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم بقلوب خاشعة لتلاوة عطرة للآية 12 بعد 100 من سورة هود.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
تتمة للآيات الماضية التي تناولت مخالفة المشركين وأهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين، تخاطب هذه الآية الرسول وأصحابه موضحة ألا يحملنكم شك وريبة المخالفين على أن يضعف إيمانكم فتوافقوهم الرأي، بل اثبتوا على جادة الصواب، وفي نفس الوقت لا تتجاوزوا حدود الله فإن الله بكم عليم. جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال: شيبتني سورة هود، وهو إنما يعني هذه الآية التي لم تأمر النبي صلى الله عليه وآله لوحده بالصبر والاستقامة، بل أمرت أصحابه أيضا بذلك. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا، إن ثبات الإمام يستتبع استقامة الأمة، والإمام عليه أن يكون قدوة للجميع. ثانيا، علينا ألا نظهر الضعف أمام المخالفين ولا القوة المفرطة والطغيان، بل أفضل سبيل هو الاعتدال والاستقامة. مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. والآن لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 13 من هذه السورة.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
بعد أمر الله للنبي صلى الله عليه وآله وأتباعه بالاستقامة والصبر والثبات، تحذرهم هذه الآية أنهم إن أظهروا للمخالفين لدين الله المودة والمحبة أو اعتمدوا عليهم في أمورهم فلا تظنن أنهم سيساعدونهم في أثناء محنتهم ويساندونهم. وخاطبتهم الآية بما مؤداه: إن وليكم الحقيقي هو الله ولا ولي لكم دونه، وإن الميل إلى المخالفين والظالمين لا نتيجة له سوى غضب الله في الدنيا ونار جهنم في الآخرة. جاء في الروايات والأحاديث الشريفة نهي مشدد عن الميل للظالمين ورجاء مساعدتهم حتى إن كانوا من الأقرباء أو العشيرة، حتى بقدر تمني بقاء الظالمين على قيد الحياة، فهذا يجعل المتمني لبقائهم شريكا لهم في الظلم. من هذه الآية نستنتج أيها الإخوة والأخوات: أولا، بدلا من الاعتماد على القوى الظالمة علينا أن نتوكل على الله فهو أقوى منهم. ثانيا، في السياسة الإسلامية من الممنوع الاعتماد على الكافرين والظالمين، فإن ذلك من كبائر الذنوب. ثالثا، نتيجة الاعتماد على الظالمين هي أنهم يخذلوننا عندما نحتاج إليهم.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
والآن مستمعينا الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 14 و15 من سورة هود.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين إلى الصبر والثبات وتجنب إقامة علاقات مع المخالفين، تأمر هذه الآية النبي صلى الله عليه وآله وأتباعه بالصلاة والدعاء وذكر الله، لأن الارتباط بالله يؤدي إلى الاستقرار النفسي وكسب القدرة على مواجهة الأخطار الخارجية، بالإضافة إلى أن هذا الارتباط يؤدي إلى المغفرة ومحو الذنوب والتكفير عن السيئات. لذا نرى في هذه الآيات بعد الأمر بإقامة الصلاة تكرر الأمر بالصبر والاستقامة الذي هما من ثمار الصلاة. جاء في الروايات أن الإمام علي عليه السلام دخل على قوم وسألهم عن أرجى آيات القرآن، أي أكثر آية تبعث الرجاء والأمل في قلب الإنسان. كل منهم أجاب بجواب وذكر آية من آيات القرآن، وعندها أخبرهم عليه السلام أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن أكثر الآيات رجاء في القرآن الكريم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أخبره أن الإنسان عندما يتوضأ تتساقط عنه ذنوبه، وعندما يقف أمام القبلة يتطهر، وأن مثل الذي يصلي مثل من يغتسل في نهر 5 مرات في اليوم، فهل يبقى عليه من درن؟ من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل: أولا، الصلاة برنامج منتظم لها زمان معين، ويجب أن تقام كل صلاة في وقتها. ثانيا، الصلاة أوضح مصداق للعمل الحسن الذي يمحو آثار الأعمال السيئة. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 12:38 نستمع للعبارة الإيرانية. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:51. نشر موجز للأنباء في تمام الواحدة. الساعة 2:00 يأتيكم حصاد الظهيرة ويمتد على مدى 20 دقيقة. نستمع لقوافل الوجد في الساعة 12:20. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 12:25. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة عند الثالثة. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:15. نتمنى لكم أحلى وأنفع وأمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية. أعزائنا الكرام، لقد تحدثنا في حلقات سابقة بالنظم والخصوصيات الظاهرية لفنون العمارة الإيرانية والتصاميم الداخلية للمدن الإسلامية والشوارع والأزقة في إيران القديمة والميادين المستطيلة وظاهر الأبنية التاريخية في إيران. استعرضنا نماذج لنظم العمارة فيها وطرائق الاستفادة من مواد البناء المحلية الباعثة على ظهور الأبنية المتجانسة المتشابهة. في هذه الحلقة من البرنامج نقف على لون آخر من هذا النظم، عنوانه التقارن والتعادل في هندسة الأبنية والمرافق. إذن كونوا معنا حتى نهاية المشوار. أعزائي الكرام، تكثر الفنون الإيرانية المختلفة تكثر الاستفادة من مصطلح الأربعة، مثل الرياش الأربعة والورود الأربعة والجهات الأربعة والوجوه الأربعة والبساتين الأربعة، وتتسع رؤية ذلك في الأشكال والنقوش كالخطوط الأربعة المتقاطعة والخطين المتقاطعين، بما يشكل أساس النقوش والتصاميم الإيرانية في كافة الفنون. ومنذ آلاف السنين يعتبر الإيرانيون الخطين المتقاطعين دلالة على أشعة الشمس الساطعة ونموذجا واضحا للنظم الذي يحكم العالم. تزدهي الآثار التاريخية قبل الإسلام وبعده بالخطوط المتعامدة لتزيين الأبنية، ولقد تمحورت الأبنية على أساس الأضلاع الأربعة التي يستفاد منها في القباب، حيث تقوم أساسا على أشكال المربعة. هذا الأمر يجسد أهمية الأضلاع المربعة لدى المعماريين الإيرانيين، وتتضح هذه الخصوصية الفنية وضوحا كاملا إذا ما قورنت بفنون العمارة الغربية. أعزائي الكرام، إبان عصر النهضة الأوروبية أي القرنين 14 و15 الميلاديين اتضحت معالم العمارة الغربية أكثر فأكثر. فقد كتب المعمار الإيطالي ليون باتيستا ألبرتي في كتابه عن فنون العمارة: ينبغي تشييد الأبنية الدينية على شكل دائري أو مشتق من الدائرة، فالدائرة في الأساس أكمل وأكثر الأشكال الهندسية ألفة، وينبغي أن تتمتع الكنائس النموذجية بتصاميم متناسقة وموحدة لتجذب الناس. وبعد ما أدلى ألبرتي بآرائه في رسالته المعمارية معللا كلا منها، تم تشييد الكثير من الكنائس على شكل دائري وباتت مقبولة ومرحبا بها من قبل عامة الناس في أوروبا. أفكار ألبرتي من أوائل التصاميم الهندسية الدائرية في الغرب، وأقدم ليوناردو دافنشي بعد ذلك على طرح الأشكال المربعة أو المثمنة الأضلاع لبناء الكنائس مستفيدا من هندسة إقليدس. أما العمارة الإيرانية أعزائي الأفاضل فقد بزغت من أفكار السلف وقامت منذ القدم على أساس المربع، وقامت أبنية فاخرة وكنائس عظيمة على أساس أنموذج المربع الهندسي أو المثمن، في حين أن أغلب الأبنية الفاخرة من المساجد والقصور والعمائر والمنازل ومشاهد أحفاد الأئمة والصالحين في أطراف إيران اعتمدت البناء على أساس الأضلاع الأربعة باستلهام من التراث الإيراني القديم في بناء الكثير، مما يحكي الأصالة والإبداع في هذه الديار. أحييكم من جديد أحباء الكرام، أهلا وسهلا بكم، ما زلتم تتابعون برنامج العمارة الإيرانية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعة هذا البرنامج أيضا على موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir. كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية هذا اللقاء. الإخوة والأخوات، القرينة والتناظر في فنون العمارة تعني أن يكون طرف الخط المحوري للبناء متشابهاً مع الطرف الآخر. أما الطيقان الأربعة أي الظليلة فتعني تشابه الأبنية في النقاط الأربعة المنتهية أو الأطراف، وتجسد هذه الأشكال النظم والتوازن في البناء بصورة عامة. يرى الباحثون في فنون العمارة الإيرانية أن التقارن والتناظر فيها يعنيان نوعاً من اتباع الأنموذج من الظواهر الطبيعية، وهي إنما اتخذت أسلوباً في العمارة من أجل تجسيد النظم والأصول الهندسية التي تحكم الطبيعة. هذه الأمور تؤدي في نهاية المطاف إلى بيان الجمالية على الظاهر العام للمبنى. ويرى أغلب الباحثين في مجال العمارة أن تكرار القرينة والتناظر في الأبنية الإيرانية يحكي تجسيداً واضحاً للإبداع في مدرسة الفنون الإيرانية. وبغض النظر عن مسألة القرينة والتناظر في العمارة الإيرانية، هناك خصوصيات أخرى مثل التعادل والتوازن تستحق الذكر، فربما كانت الأجزاء المختلفة لمجمع ما غير متناظرة، لكنها في نظرة كلية متعادلة ومتسقة. النموذج الأمثل لهذا التعادل يكمن في مجمع أبنية ميدان الإمام أو ميدان نقش جهان في أصفهان، ففي هذا الميدان لا ترى تناظرا في أي ضلع من أضلاعه، لكن العناصر الهندسية مرتبة ومرصوفة في نظم داخلي، ويبدو المنظر العام لها وكأنها وحدة واحدة. أعزائي الكرام، العناصر العمودية والأفقية ونوع الاستفادة من البناء كلها تترك أثرها في إيجاد التعادل والتوازن، وفي ساحة الإمام أو ساحة نقش جهان بأصفهان أربعة مبان أصلية هي السوق وقصر عالي قابو ومسجد الإمام ومسجد الشيخ لطف الله، الذي كان في الأغلب محلاً لتدريس العلوم الدينية. مع اختلاف المظاهر الخارجية لهذه المباني وعدم تناظرها في أطراف الميدان، ترى التعادل واضحا، وقد تم البناء بطريقة ذكية جعلت المتخصصين في كل أرجاء العالم يطيلون الحديث بهذا الميدان، وقد أدى الاستخدام المختلف لكل مبنى لجذب مراجعين من ذوي المطالب المختلفة. وترى أن كل ضلع من الميدان المربع الشكل يرتبط بشكل أو بآخر مع الأضلاع الأخرى، وعليه ونظراً للاستخدامات المختلفة من أبنية الميدان نرى حضوراً متنوعاً من أبناء المدينة على الميدان، وكانت هذه الخصوصية أكثر تجلياً فيما مضى، أما في يومنا هذا فإن الانجذاب صار للسوق والمسجد المفتوحين للناس والزوار. وعلى أي حال فإن ميدان نقش جهان بقي محلاً لإقبال السياح الذين يقدمون لإصفهان من مختلف بقاع الدنيا، ولأن المنزل هو المحل الذي يقضي فيه الإنسان معظم حياته كانت عمارته كعمارة المساجد والمدارس، فلفناءاته 4 إيوانات بالجهات الأربع، وهذه الظاهرة من خصوصيات المنزل الإيراني القديم. في مثل هذه البيوت يكون الإيوان الأصلي ومداخل الغرف في الضلع الشمالي والجنوبي من البناء، وهناك إيوانات أصغر وأماكن أقل أهمية مثل المخازن ودورات المياه تكون في الجهات الشرقية والغربية من المبنى، ويحظى أحد الفناءات بالأهمية فيقع في واجهة من الواجهات ليكون لها منظر جميل. وأيضا من الأمور المهمة الجديرة بالإشارة إليها هنا وجود فناء صغير للخلوة في البيوت الإيرانية يشيد إلى جوار الفناء الرئيس موصولا به. هذا بيان عن تقسيم الإيرانيين للفناءات الداخلية في المنزل وجعل مناطق خاصة بالضيوف بما يعرف بالبراني، ومناطق خاصة بأهل الدار أو الحريم فيما يعرف بالدخلاني. وفي حلقة البرنامج القادمة إن شاء الله سنتحدث بهذه الفناءات واستخداماتها ومفصلا إن شاء الله. أعزائي الكرام، قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك، فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم اللقاء.
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة، فضلاً عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول، أي موسى الكاظم عليه السلام، عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده، قال: لا بأس بذلك. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الأمر الثالث مما يتحقق به فوات محل تدارك الجزء المنسي، وهو الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي. كان كلامنا ولا يزال في مسائل بحث الخلل في الصلاة، وقلنا في الحلقات السابقة يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور، ووصلنا إلى الأمر الثالث وهو الخروج من الفعل الذي يجب فيه ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا ركع بعد قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى ونسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، فرفع رأسه من دون أن يذكر شيئا في الركوع، فلما رفع رأسه من الركوع تذكر أنه لم يأتي بالذكر، فيمضي في صلاته ولا شيء عليه. وإذا وصل إلى السجود وجاء بالذكر وقال سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولكن قال هذا الذكر بدون استقرار وإطمئنان، ولما رفع رأسه من السجود تذكر أنه لم يأتي بالطمأنينة في حال السجود، فوظيفته يمضي في صلاته ولا شيء عليه، لأنه فاته محل التدارك لخروجه من الفعل الذي يجب فيه الذكر والطمأنينة، وهو الركوع والسجود. وقد يسأل سائل: إذا أخل الإنسان بأحد المساجد الستة في السجود هل يمكنه التدارك؟ الجواب: إذا رفع رأسه من السجود لم يمكنه التدارك، فيمضي في صلاته ولا شيء عليه. وتوضيح ذلك: يجب في السجود إضافة على وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كالتربة، وضع باطن الكفين والركبتين والإبهامين على الأرض. فإذا أخل المصلي بأحد هذه عمدا بطل سجوده، فيجب قبل أن يبدأ بذكر السجود أن يكون واضعا الجبهة والمساجد الستة على الأرض، ثم يأتي بالذكر وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده. وإذا أخل بأحد المواضع سهوا وتذكر بعد أن رفع رأسه من السجود فلا شيء عليه، ويكمل صلاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
تجر رزقا لكان الرزق عند ذو العقول وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن طهران لم تقتنع بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية، وشدد عراقشي على أن المنشأة النووية ملوثة إشعاعيا بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة عليها، مضيفا أن ذلك سيمنع استئناف تفتيشها من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استهدفت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالية منطقة رفح في جنوب قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت تعرض مدينة غزة إلى ضربات إسرائيلية بقذائف المدفعية، مشيرة إلى نصف وحدة الكيان الغاصب بالمتفجرات مبانية شرقية المدينة. وكانت مصادر طبية في غزة أعلنت مؤخرا عن استشهاد نحو 10 مدنيين في مناطق متفرقة من القطاع. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال بزعم تنفيذهما عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي في الخليل بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية اعتقل جنود الاحتلال 4 أشخاص عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل، مشيرة إلى إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس المحتلة. وفي جنين استهدف مقاومون قوة الاحتلال بالقنابل خلال اقتحامها بلدة السيلة الحرثية. أعلن جيش الاحتلال أنه سيقوم بمناورات في جبل الشيخ ومزارع شبعان المحتلة، مضيفا أن المنطقة ستشهد نشاطا عسكريا وحركة للآليات. هذه المناورات تأتي في إطار سلسلة تدريبات أجرتها وحدة الكيان خلال الأسابيع الماضية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان، خوفا من أي مواجهة ميدانية قد تحدث مع حزب الله. في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوة لجيش الاحتلال في منطقة الكروم بريف دمشق الغربي ضمن مسلسل انتهاكاته المتواصلة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير دفاعاتها الجوية نحو 80 مسيرة أوكرانية فوق أجواء العديد من مقاطعات البلاد. وأكدت الوزارة أن وحدات الجيش دمرت مواقع لقوة أوكرانية في منطقتين ضمن إقليم سومي خلال 24 ساعة الماضية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مستودعات للذخيرة كانت